بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصلاة على الجنازة: وقال النووي وغيره: مذاهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا ونحوهم، بقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله، المراد عاملا بمقتضاها، فلو قالها وأشرك لم تنفعه ولم تجز الصلاة عليه.
هذا في باب الصلاة على الجنازة، أن الصلاة تجب على كل مسلم أن يصلى عليه إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما ما قيل قبل ذلك فإنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله أهل الفضل والصلاح والتقى، ما ينبغي أن يصلوا على المجرم الفاسق قاتل نفسه، هذا لا يصلى عليه الأخيار. وأما عامة المسلمين فيصلون على كل ميت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
هذا رد على من قال لا يصلى على الجنائز في المساجد، وإنما يصلى عليها في المقابر. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع الناس ينسون، قبل أيام صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، وصلي على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد، وصلي على عمر رضي الله عنه في المسجد، وهكذا يجوز الصلاة في المسجد وخارج المسجد، إلا أن الأكثر في سنته صلى الله عليه وسلم هو الصلاة خارج المسجد، لئلا يحصل تلويث المسجد من الجنازة التي قتلت أو نحوها من الجنائز التي فيها تلويث أو دم أو بول أو غائط، هؤلاء يصلى عليهم خارج المسجد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وفي رواية سهيل وأخيه، يعني سهلا، وفي رواية: أمرت أن تمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسى الناس والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال الحافظ: لما أنكرت ذلك سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه. وفي رواية: أرسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وبنو بيضاء ثلاثة: سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء، وصف لها واسمها دعد، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري.
نعم.
فدل هذا الحديث على جواز الصلاة عليه في المسجد، وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصهيب على عمر في المسجد، رواهما ابن أبي شيبة وغيره. قال الخطابي وغيره: ثبت ذلك، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا ذلك، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. وكرهه أبو حنيفة ومالك.
كره أبو حنيفة ومالك رحمه الله تعالى الصلاة على الجنازة في المسجد، وقالوا يصلى على الجنازة خارج المسجد، ولا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد وخارجه، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ولا يجوز للمسلمين أن يأخذوا بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنته على الصلاة في المسجد وخارجه يجوز.
نعم.
وقال ابن القيم وغيره: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد.
لم يكن باستمرار صلى الله عليه وسلم منه الصلاة على الجنائز في المسجد، وإنما كان يصلي أحيانا في المسجد وأحيانا خارج المسجد، فلا بأس بهذا ولا هذا، ومن أنكر ذلك فعليه الدليل، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، هذا دليل الجواز.
نعم.
وقال ابن القيم وغيره: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد، وإنما كان يصلي خارجه، وربما صلى عليها فيه ولكن لم يكن من سنته وعادته، وكلاهما جائز، والأفضل خارجه لأنه الغالب. وتقدم في قصة صلاته على النجاشي أنه خرج بهم إلى المصلى، وكان هو المعهود في عصره صلى الله عليه وسلم.
المعهود والمعلوم عن الصحابة والتابعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، ويصلي عليها أحيانا داخله، فلا حرج في هذا ولا في هذا.
وحديث عائشة رضي الله عنها ظاهر الدلالة في الجواز، إن أمن تلويثه وإلا حرم لتنجيسه.
إن أمن تلويثه أو تنجيسه فلا يجوز، إذا علم أنه يلوث المسجد الصلاة على الجنازة فيصلى عليها خارج، ولا يجوز أن يصلى عليها داخل المسجد. أما إذا أمن ذلك كحال موتان اليوم، يموت وينظف ويغسل ويصلى عليه داخل المسجد، فذلك أولى، لأنه أكثر الجماعة، لأنه إذا قيل إن هناك جنازة في البقيع أو في مكان الدفن الموتى ما يذهب إلا القليل منهم، والبقية يجلسون في المسجد ولا يذهبون، فإذا كان الذاهبون قلة فالأولى أن يصلى على الجنائز في المساجد حتى يكثر المصلون عليها.
نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. وللبخاري: من شيع، وفي لفظ: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وكان معها حتى يصلى عليها. وفي لفظ مسلم: من خرج مع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان.
هذا في فضل الصلاة على الجنازة، يعني أن المسلم إذا صلى على جنازة فله قيراط من الأجر. والقيراط فسره النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الجبل العظيم، مثل جبل أحد. وليس القيراط بالوزن قليل، بل هو كثير. فمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها ثم جلس في المسجد أو خرج إلى أهله فلا بأس به، وحصل على ثواب جزيل. أما إذا شهدها في المسجد أو في غيره ثم خرج معها إلى المقابر وحضر الدفن فهذا له قيراطان، والقيراط أجر عظيم يعطاه من صلى على الجنازة، ومن صلى عليها يعطى قيراط، ومن صلى عليها وبقي معها حتى تدفن فله قيراطان. وهذا تفضيل لتشييع الجنازة والذهاب معها. نعم.
وللبخاري فإنه يرجع بقيراطين، ولمسلم ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد، مثل أحد.
كل قيراط مثل جبل أحد، يعني ليس القيراط شيء يسير كما هو في الوزن قيراط، أو في النسب، أو في إثبات الوراثة. القيراط في الأجر ثواب عظيم له قدره عند الله جل وعلا، يعطيه من شاء من حضر من حضر الجنازة وصلى عليها. فيحسن بالمسلم أن يصحب الجنازة إذا صلي عليها، ولا يصلي عليها ويتركها. إن صلى عليها وذهب إلى أهله فلا إثم ولا حرج، وله قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل أحد.
ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط،
قيراط واحد. ومن صلى عليها وصحبها حتى تدفن فله قيراطان. نعم.
فدل على أنه لا يستحق الأجر المذكور إلا من صلى عليها وتبعها حتى تدفن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى وضعه في لحده وقضاء حق أهله دينار مثلا، فللمصلي عليه قيراط من هذا الدينار. والذي يتعارفه الناس من القيراط أنه نصف سدس، فإن صلى عليه وتبعه كان له قيراطان منه وهما سدسه. وعلى هذا فيكون نسبة القيراط إلى الأجر الكامل بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه، وكلما كان أعظم كان القيراط منه بحسبه. انتهى. ولا سيما بحسب الإخلاص والمشقة.
كلما كان المرء مخلصا لله تعالى في صلاة الجنازة، وكلما كان على المسلم مشقة في اتباع والصلاة على الجنازة فله أجر عظيم في ذلك، والأجر العظيم يصل حده إلى مثل الجبل العظيم. القيراط مثل الجبل العظيم، والقيراطان كالجبلين العظيمين.
ولما كان المتعارف به حقيرا نبه الشارع على عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك، لما قيل له: وما القيراطان؟ أي الحاصلان لمن شهد الجنازة حتى يصلى عليها وتبعها حتى تدفن. قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: كل قيراط مثل أحد.
كل قيراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، يعني أجره عظيم، وليس ربع السدس أو ثمن السدس أو قريبا من ذلك، بل هو أكثر وأكثر. فضل الله عظيم، ولا تستكثر ثواب هذا، فهذا ثوابه عند الله عظيم في أن يحضر المسلم الصلاة على الجنازة أو يحضرها ويسير معها حتى تدفن ويعزي أهلها في ذلك، وهذا خير عظيم. فالله جل وعلا يعطي الثواب العظيم على الفعل اليسير المبارك، فلا تستكثر ثواب الله جل وعلا. إذا صليت على الجنازة فلك مثل الجبل العظيم، وإذا صليت عليها وتبعتها وقمت بواجبك نحو أهلها، عزيتهم وتلطفت معهم، فتحصل على ثواب عظيم قدره كالجبلين العظيمين.
وللنسائي: كل واحد منهما أعظم من أحد، ولمسلم: أصغرهما مثل أحد. وعند ابن عدي من رواية واثلة: كتب له قيراطان من الأجر أخفهما في ميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فبين أن زينة الثواب المترتب على ذلك العمل مثل الجبلين العظيمين. وكثيرا ما يمثل الشارع أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها.
الله جل وعلا يقرب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أفعال الآخرة حتى تقرب من إدراكهم مثل شيء في أفعال الدنيا. فمن صلى على الجنازة فله من الأجر مثل الجبلين العظيمين إذا صلى عليها وتبعها، فذلك فضل عظيم يعطيه الله من يشاء. وهذا العطاء ليس حتما، بل قد يعطيه بعض العباد لما يتصف به من الإخلاص والرغبة والتوجه إلى الله جل وعلا، وقد يحرمه بعض الناس لأنه لا قيمة له عند ذلك، ولا يدخر ذلك الثواب عند الله جل وعلا. ولهذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطنا في ثواب عظيم. لما علم بذلك رضي الله عنه قال: فرطنا فيها وتركنا اتباع الجنازة.
وخص الصلاة عليه والدفن بالذكر لكونهما المقصود بخلاف باقي أحوال الميت، فإنها وسائل.
لأجل أن يتابع المسلم الصلاة على الميت وما عداها وسيلة إلى الصلاة عليه.
وسأل ابن عمر عائشة رضي الله عنهما: هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: صدق أبو هريرة.
صدق أبو هريرة، يعني قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صدق على الجنازة وذهب إلى أهله أو جلس في المسجد له قيراط عظيم من الأجر، فإن تبعها فله قيراطان.
فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وكان
إذا كان يتساهل في هذا رضي الله عنه يقول فرطنا في قراريط كثيرة جدا حيث أننا كنا نصلي على الجنائز ونجلس في مكاننا أو لا نصلي عليها ولا نحضر الصلاة عليها. وكان المفروض في المسلم إذا بين له ثواب هذا العمل أن يحصل على الكثير منه ويحرص عليه حتى يثاب ثوابا عظيما ويدخر ذلك له ربه جل وعلا.
وكان يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه جد في اتباعها حتى تدفن. وفيه الترغيب في حضور الميت والصلاة عليه ودفنه. وفيه أيضا الدلالة على عظم فضل الله وتكريمه للميت وإكرامه بجزيل الثواب لمن أحسن إليه بعد موته.
من أحسن إلى الميت بتعزية ذويه أو أحسن إليه بإكرام أهله أو ببعث العشاء أو الغداء لأهله فله ثواب عظيم عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يحب من المسلمين أن يلطف بعضهم ببعض ويرحم بعضهم بعضا، كما جاء في الحديث إنما يرحم الله الراحمين منكم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. يستحب للمسلم أن يبذل من نفسه لإخوانه المسلمين الصلاة على الميت وحضور الجنازة والكرام أهله بالتعزية وغير ذلك. ومن عزى مسلما في قريب له كان له مثل أجره، مثل ما لو مات له مسلم مات قريب له فعزي فله مثل أجره. يعني أن المسلم إذا عزى مسلما لا يعرفه، قد لا يعرفه وإنما هو ولي هذا الميت، إذا عزى فإن الله جل وعلا يعطيه الثواب الجزيل بتعزيته لأخيه المسلم.
فصل في دفن.
الدفن سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.